الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 13 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. قال: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا أبصر البيت، يعني إذا رأى البيت، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. الموضوع الآن هو استقبال القبلة في الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة بالاتفاق. هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين لا خلاف فيهما في مسألة استقبال القبلة بالصلاة. الأولى: أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال النووي: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما، وهذا لا خلاف فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله. انتهى. وقال ابن حزم: واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا. إذا المسألة الأولى هذه فيها اتفاق والحمد لله. القبل استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. المسألة الثانية: استقبال عين الكعبة شرط لصحة الصلاة في حق من يراها. من يرى الكعبة يجب أن يستقبل الكعبة مباشرة. قال ابن حزم: ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرأ لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فإن صلاته باطلة، وأنه إن استجاز ذلك كافر. انتهى المراد. هذا في المحلى، وكلامه المتقدم يدل على هذا أيضا، وهو في مراتب الإجماع له. وقال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني بعد قوله: قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، قال: ثم إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. هاتان مسألتان انتهينا منهما: الأولى استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، الثانية من رأى الكعبة واجبه وشرط عليه أن يستقبل عين الكعبة، لا خلاف في هاتين المسألتين. قال المؤلف: وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار، هذه مسألتنا الثالثة، لا يراها الشخص، لا يستطيع أن يراها. قال: فاختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة، يعني هل الواجب عليه الآن والذي هو شرط في حقه أن يتوجه إلى عين الكعبة أو إلى جهتها فقط، والثاني هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين، يعني هل فرضه إصابة عين الكعبة أو جهة الكعبة أو فرضه فقط الاجتهاد. إذا قلنا الإصابة فإذا اجتهد ولم يصب فيجب عليه أن يعيد إذا تبين له بأنه لم يصب وأنه أخطأ. أما إذا قلنا الاجتهاد فإذا اجتهد وأخطأ فلا يجب عليه أن يعيد كما سيأتي إن شاء الله، لكن هذا للتوضيح. هما مسألتان. قال المسألة الأولى: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ قال: فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف، يعني هل في تقدير في الآية حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، التقدير وين هنا؟ جهة، في عندي هذه اللفظة مقدرة غير موجودة في الآية لكنها مقدرة. طب المشكلة عندي في النسخة التي بين يدي أن هذه الكلمة سقطت فأفسدت المعنى تماما، كلمة جهة سقطت، وهذا من سوء الطبعات أن يكون فيها سقط، وأسوأ ما في الطبعة هو هذا أن يكون فيها سقط، لأنها تفسد المعنى، وهذا إشكال كبير. فلذلك المحققون محققو الكتب والعلماء عندما يفحصون الكتاب أول شيء يركزون عليه هو هل في النسخة سقط أم لا، هذا أهم شيء. بعض الشباب أول ما ينظر إلى زخرفة النسخة وتزيينها وورقها والحواشي التي عليها لا نعم، هذا ما هو الأهم. لا شك أن الحواشي وطريقة صف الكتاب حتى يكون سهل في القراءة ويعين على القراءة مفيدة ومهمة، لكن ليست هي الأساس. هذا أهم شيء، وجود سقط أو لا يوجد سقط في الكتاب. هنا عندي في النسخة التي بين يدي وهي نسخة دار بن حزم تحقيق ماجد الحمول سقطت هذه الكلمة: ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، هذا هو المقدر أصلا، كلمة جهة. أم ليس ها هنا محذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته، يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال الفرض العين. طيب الآن نحن بداية، أيهما قوله أقوى؟ أنت أجب الآن نفسك. الأقوى قول الذي لم يقدر. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقدير، والتقدير يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، وهذا مر معكم في أصول الفقه. إذا لا بد من دليل على التقدير، وإلا يبقى القول الأقوى قول الذين لم يقدروا. إذا قول الذين قالوا الفرض هو استقبال العين لا الجهة. لذلك قال المؤلف هنا: والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز، جعل التقدير مجازا بغض النظر مجاز مش مجاز مش موضوعنا الآن، المهم الأصل هو عدم التقدير، والتقدير يحتاج إلى دليل. وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت. هذه القرينة، هذا هو الدليل الذي جعل الذين يقولون بالتقدير جعلهم يقولون بالجهة وبالتقدير. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ ما بين المشرق والمغرب قبلة من حديث أبي هريرة، لكن المؤلف زاد زيادة وهي إذا توجه نحو البيت. جاءت هذه في حديث عمر عند مالك في الموطأ وعند البيهقي في السنن الكبرى من قول عمر لا مرفوعا، وعن ابن عمر من قوله في أخبار مكة بلفظ إلا عند البيت، الحديث روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح، الصواب فيه الوقف. وروي عن غير ابن عمر أيضا مرفوعا ولا يصح. وروي عن أبي هريرة من طريقين، إحداهما منكرة والثانية أقوى منها وأصح، وهذا ثابت عن غير واحد من الصحابة، عن عمر وابن عمر وغيرهما، أنهم قالوا هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس إلى آخر ما قال، وكذا قاله غير واحد من التابعين. قال ابن تيمية رحمه الله: وهكذا قال غير واحد من الصحابة. مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع. يعني إيش؟ يعني أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة، وكلامهم في ذلك معروف، وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره. متأخرو الفقهاء يعني أنه يشير هنا إلى أن السلف رضي الله عنهم كانوا متفقين على هذا، لأنه لا نزاع بينهم فيه، لكن حصل الخلاف عند المتأخرين. هذا ما يقرر ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة لا اختلاف فيها، وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو عند التحقيق ليس بخلاف، بل من قال يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده فقد أصاب، ومن قال يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة فقد أصاب، وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها، ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها، وهذا شأن كل ما يستقبل. فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة، ولو زاد لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة، والصف الذي خلفه يكون أطول منه وهلم جرا إلى آخر ما قال. طبعا بحث طويل، في النهاية ما جعل الخلاف حقيقيا بين الفقهاء متقدمين يعني، لكن غيره يجعل الخلاف حقيقي. وقد حصل تنازع هل للإمام أحمد قولان في هذا أم واحد، راجعوا لهذا ما قاله ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 227 دار ابن الجوزي، نحن نريد أن نختصر. وقال ابن رجب: ولكن الشافعي له قولان في المسألة. هنا يثبت ابن رجب الخلاف عن الشافعي رحمه الله. وقال النووي: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة، وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة الواجب الجهة، انتهى المراد. نحن الآن كله في تحقيق الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله، طبعا بالنسبة للحديث إن شاء الله الحديث صحيح لكن دون الزيادة التي ذكرها المؤلف، قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة. قال ابن رجب: وقد أجمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع بعد الكعبة. طبيعي إذا كان الصف مستطيلا وكان طويلا سيخرج عن مستوى الكعبة. وقال ابن تيمية ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين. إذن هذا دليل على أن الواجب استقبال الجهة للعين. قال المؤلف والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا. يوجد حرج على الأمة في هذا. أنا هنا في الشام أحاول أن أستقبل عين الكعبة، يعسر جدا هذا علي، وهكذا بقية الدول. قال وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والأشياء التي يعني يلزم منها الحرج هي مرفوعة في شريعتنا بفضل الله. قال فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسابح، يعني لا يمكن أن تأتي به 100%، لكن من باب التقريب ها والتسامح في أشياء. قال بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. هذه كلها نحن ما كلفنا بها، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا البدوي الذي في الصحراء ما سيأتي بمجموعة من المهندسين يقدرون له القبلة أين تكون؟ لا، هذا فيه حرج شديد والكلام واضح والحمد لله. إذن الصواب في هذه المسألة واضح، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وقولهم في المسألة واضح ولا خلاف فيه ولا خفاء فيه. ويقول ابن تيمية لا نعلم مخالفا ولا نعلم نزاعا في هذا بين أئمة السلف الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم، والظاهر حتى التابعين أيضا، لأن المسألة حقيقة هذه واضحة والدليل عليها واضح، كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما يحتاج الأمر. وكما قال المؤلف في المسألة إذا ما قلنا بهذا القول استقبال الجهة وقلنا الواجب هو استقبال عين الكعبة كان في ذلك حرجا، يعني الشريعة لا تأتي بمثله. وهذا موجود طبعا عند الفقهاء خاصة المتأخرين منهم، يعني تجد عندهم أقوال تجد فيها من الحرج والمشقة على الأمة شيء كثير. ومما يمتاز به فقه ابن تيمية رحمه الله أنه كان يحارب نوعين من الفقه الذي انتشر عند المتأخرين. هذا بالمناسبة نذكره للفائدة. النوع الأول الفقه الذي كان يخالف فقه السلف رضي الله عنه، وتجد فيه يعني خروجا عن طريقة السلف عند الفقهاء المتأخرين من أصحاب المذاهب. والأمر الثاني الذي امتاز به أيضا محاربة الأقوال الفقهية التي فيها من الحرج والمشقة على الأمة ما فيها، كان يحاربها ويبين الحق فيها والصواب. هذه الأقوال الفقهية سببت حرجا على الأمة وعلى الناس وضيقت عليهم، من ذلك مسألة الطلاق ثلاثا مثلا، لذلك نازع فيها ابن تيمية رحمه الله. صار الناس لما يأخذون بالأقوال الفقهية التي فيها الشدة وفيها تضييق عليهم صاروا يحاولون أن يتحايلوا على الأحكام الشرعية حتى يتخلصوا منها، حتى بعض القضاة في زمنهم كان يفعل هذا. لذلك كان ابن تيمية رحمه الله ينازع الفقهاء المتأخرين في المسائل الفقهية التي كانت على هذين النوعين رحمه الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية وهي مسألة الاجتهاد في القبلة. وأما المسألة الثانية فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط، حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ عاد الصلاة،
ومتى قلنا إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ، وقد كان صلى قبل اجتهاده. وضحت الصورة الآن. هل الواجب عليه أن يتحرى القبلة وأن يصيب القبلة أيضا، مش بس مجرد تحري، أم واجبه فقط التحري وبعد ذلك أصاب أو أخطأ ما عليه شيء؟ إن قلنا بالأول فإذا تبين له خطأه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإذا قلنا بالثاني فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه أدى ما أمر به وفعل ما أمر به، انتهى الأمر. هما قولان لأهل العلم. قال أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ عاد أبدا. متى تبين له أنه أخطأ القبلة إذن يجب عليه أن يعيد الصلاة، هذا قول الشافعي يقول المؤلف. وقال قوم لا يعيد، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد. إذا تعمد عدم استقبال القبلة أو صلى من غير أن يجتهد في ما في الاتجاه إليها فهذا يعيد، أما إذا لم يتعمد واجتهد فهذا لا إعادة عليه. هذا القول الثاني، وبه قال مالك وأبو حنيفة، إلا أن مالكا استحب له الإعادة في الوقت. إذا اجتهد المصلي بمعرفة اتجاه القبلة وأخطأ، هل عليه الإعادة أم لا؟ هذه مسألتنا باختصار. قال الترمذي وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد أن صلى لغير القبلة، يعني استبانت له أنه بعد أن صلى وأنهى صلاته استبان له أنه صلى لغير القبلة، قال ثم استبان له بعد أن صلى لغير القبلة فإن صلاته، يعني ثم استبان له بعد أن صلى أنه صلى لغير القبلة، هذا المقصود. ما أدري هل عندي نقص هنا في الكلام أم هو هكذا، راجعوه في الترمذي. المهم هذا المعنى المراد. قال فإن صلاته جائزة. هنا إيش ينقل الترمذي عن أكثر أهل العلم؟ صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، حتى الشافعي في أحد قوليه قال بهذا. وفي الآخر يلزمه الإعادة، يعني في القول الآخر للشافعي قال يلزم الإعادة، لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فيلزمه الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة، يعني كما بان له في شروط الصلاة الأخرى. إذا بان له أن شرطا من شروط الصلاة الأخرى أيضا غير متحقق يعيد الصلاة، كذلك هذا، هكذا يقول. إذن القياس والإلحاق هو الحجة عنده. وانظروا أيضا فتح الباري لابن رجب حديث رقم 403. قال المؤلف وسبب الخلاف، لأن هذه الأقوال نأتي لسبب الخلاف. قال وسبب الخلاف في ذلك معارضة الآثار للقياس، معارضة الحديث للقياس، يعني إذا كان الحديث صحيحا ما في مجال للقياس، خلاص انتهينا. الرأي لا يعارض الشرع، إذا جاء الشرع جاء قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل القياس، انتهى الأمر. لكن الإشكال في صحة الحديث نفسه، حديث عامر بن ربيعة الذي يدل على ما ذهب إليه الجمهور، هذا هو سبب الخلاف. والقياس قياس شرط استقبال القبلة على شروط الصلاة الأخرى، ومنها دخول الوقت لإجماعهم أو لاجتماعها جميعا في الشرطي. قال مع الاختلاف أيضا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، هذا كله سبب الخلاف، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ إذا قلنا صحيح إذن لا مجال للقياس في الأمر، خلاص انتهى الأمر، انتهت المسألة. إذا قلنا الحديث ضعيف عندئذ يأتي النزاع الآن، هل في دليل آخر ولا نأخذ بالقياس الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله؟ وهل القياس الذي ذهب إليه الشافعي صحيح أم لا؟ قال أما القياس، الآن يريد أن يوضح لأنه أجمل في البداية الآن يريد أن يفصل. فقال أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت، تشبيه الجهة يعني قياس استقبال القبلة على دخول الوقت، دخول وقت شرط في من شروط صحة الصلاة، كذلك هنا كذلك، فيقاس هذا على هذا. أعني بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، يعني أجمعوا على أن الشخص إذا صلى خارج الوقت صلاته باطلة وأنه يعيد حتى وإن اجتهد، هذا محل اتفاق. إذن يلحق به شرط استقبال القبلة. قال وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا، إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي. إذن عندي شبه اتفاق شبه إجماع على أن الشخص إذا صلى خارج الوقت أن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد وإن اجتهد. إذا هذا إذا قلنا بهذا الإجماع وقسنا عليه هذا، حتى لو ما في إجماع في أدلة على هذه المسألة. طيب إذا نقيس عليها استقبال القبلة ولا لا؟ قال وما روي عن مالك في أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلىها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته. هذا أيضا من إيش يقول لك؟ من الاستثناءات من الإجماع الذي قدمه. ما ذهب إليه مالك في هذه الصورة وابن عباس والشعبي. إذن في عندنا إجماع إلا ما قاله هؤلاء الثلاث. نقيس استقبال جهة القبلة على دخول الوقت. قال ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة، قال أن بين لك القياس ما وجهه، ويذكر لك الآن الدليل. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا أو علمنا، يعني علم كل واحد الجهة التي صلى إليها وعلمنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير قبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم، يعني صلاتكم صحيحة خلاص ما عليكم إعادة، ونزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث واضح وصريح في دلالته لو كان صحيحا. قال وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة، لأن هذه الآية سبب نزولها هو هذا، إذن هذه بينت الدلالة محكمة يعني غير منسوخة. وتكون في من صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة، والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. أما الحديث حديث عامر بن ربيعة فضعيف في سنده من لا يحتج به، خرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما وضعفه جمع من أهل العلم منهم الترمذي، وقال العقيلي ليس يروى متنه من وجه يثبت، الحديث ضعيف لا يثبت. أما الآية ولله المشرق والمغرب فقال المؤلف هنا ينسب إلى الجمهور القول بالنسخ، وصح عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني أنها في صلاة التطوع في السفر. قال البيهقي صلاة التطوع في السفر، وهذه جاء في رواية قال البيهقي وهو أصح ما روي في نزول هذه الآية. إذن الآية ليست في موضوعنا، الآية ليست في موضوعنا الذي نحن فيه على جميع الأحوال، سواء قلنا بالنسخ أو قلنا بما قاله ابن عمر رضي الله عنها أنها في المسافر في المسافر يصلي صلاة التطوع، لا بأس أن يخطئ في القبلة أو أن يترك القبلة ولا يستقبلها، إذن حالة خاصة. طيب، إذن الآية ما فيها دلالة. هل بقي لنا عندئذ قول الشافعي في القياس الذي ذهب إليه؟ وهل يسلم هذا القياس بناء على قول المؤلف ما ذكر دليلا إلا هذا؟ لكن الأمر ليس كذلك. الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور. استدل الجمهور بحديث تحويل القبلة، فأهل قباء صلوا بعض صلاتهم إلى غير قبلة بعد نسخها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم ينكر عليهم، إذ لم يعيدوا ما صلوا منها إلى غير القبلة. معروف أن أهل قباء كانوا يصلون لما نزل النسخ، نسخ القبلة، ما جاءهم الخبر إلا وهم يصلون، وقد صلوا بعض صلاتهم بعد نسخ القبلة إلى بيت المقدس. فلما جاءهم الصحابي وذكر لهم أن القبلة قد نسخت استداروا وهم في صلاتهم، فالجزء الأول من صلاتهم صلوه إلى بيت المقدس، يعني إلى غير القبلة، ومع هذا ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أخطأوا القبلة باجتهاد، والمجتهد المخطئ إذا أتى بما أمر به خرج من العهدة كالمصيب. وهذا أيضا صلى إلى غير القبلة لعذر فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غير القبلة. هذه كلها أدلة، ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط، هذا دليل قوي، لأنهم قاسوه على بعض الشروط غير مسألة التوقيت، بعض الشروط قاسوه عليها، يعني ما يقول بأن ستر العورة شرط، إذا عجز الشخص عن ستر العورة كيف يصلي؟ يقول لك يصلي كما هو. وبعضهم يقول مثلا الطهارة من النجاسة شرط، طب إذا بقيت النجاسة وعجز عن التخلص منها يقولون يصلي كما هو، إذن هذه الشرطية عند العجز تسقط، هذا أيضا شرط عجز عنه فيسقط. طيب المصلي قبل الوقت الذي نقلوا عليه شبه الإجماع في المسألة، المصلي قبل الوقت هذا لم يؤمر بالصلاة قبل دخول الوقت، وهذا الفرق بين صورتنا وهذه الصورة التي معنا. من صلى قبل دخول الوقت لم يؤمر بالصلاة أصلا، فلا يقال بأنه امتثل ما أمر به لأنه لم يؤمر، فلا ينطبق على الصورة التي معنا، فلا يصح قياس الصورة التي معنا على هذه، لأنه لم يؤمر بالصلاة أصلا. فلما صلى خارج الوقت كانت صلاته باطلة لأنها في غير محلها، فلا يصح أن يقال فيه قد أتى بما أمر به، بخلاف من صلى إلى غير القبلة مع تحريه واجتهاده فقد فعل ما أمر به، وقد أمر بهذه الصلاة. هذا هو الجواب عن هذا القياس، فهو جيد، وأكثر السلف على هذا. قال المؤلف: وفي هذا الباب مسألة مشهورة، وهو جواز الصلاة في داخل الكعبة، لأن مسألة متعلقة باستقبال القبلة أيضا، فالذي يصلي داخل الكعبة لا يستقبل القبلة كاملة، يمكن يستقبل جدار من جدرانها. وهي المسألة الثالثة. قال: وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من منعه على الإطلاق، يعني قال لا يجوز الصلاة داخل الكعبة نهائيا، ومنهم من أجازه على الإطلاق، يعني قال يجوز أن تصلي داخل الكعبة فريضة أو نافلة، جائز مطلقا. ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض، بعضهم أجاز أن تصلي النفل ولم يجز أن تصلي الفريضة. من الذين ذهبوا إلى عدم جواز الصلاة فيها ابن عباس وطاووس وأصبغ من المالكية وابن جرير الطبري وجماعة من الظاهري. وممن جوز الصلاة فيها مطلقا الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وعزاه النووي للجمهور، وهو قول للإمام أحمد. وممن فصل فجوز النفل دون الفرض عطاء ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه. قال الترمذي: حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأس. إذن هذا قول الترمذي، ينقل أكثر السلف رضي الله عنهم على هذا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. انتهى. الصواب ما ذهب إليه الجمهور. كما سيأتي ونبين سبب الخلاف والصواب في ذلك. وعن كلام المؤلف والذي ذكره لا يخرج عما تقدم من المسائل، لذلك سأختصر. سبب الخلاف تعارض حديثين، وكلا الحديثين صحيح متفق عليه. حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. حديث ابن عباس هذا متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة. وحديث ابن عباس هذا سأل فيه ابن عباس أسامة بن زيد الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره، يعني من أعمدة الكعبة من الداخل، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى. بلال يثبت الصلاة، وأسامة ينفي الصلاة، وكلا الحديثين متفق عليه. فحصل النزاع بين أهل العلم في ذلك. والأمر كما قدمنا في أصول الفقه، إذا حصل الخلاف أو حصل التعارض بين حديثين ماذا نفعل؟ أولا نجمع بين الحديثين، فإن لم نتمكن ننظر في الناسخ والمنسوخ، فإن لم يوجد رجعنا إلى الترجيح بين الدليلين وأخذنا بالأقوى، وإذا لم نستطع ذلك تساقطت الأدلة في ذلك، وتركنا كل الأدلة المتعارضة ورجعنا إلى غيرها من الأدلة المتوفرة. مسألة الجمع هنا متعذرة، لا يمكن. صحابيان أحدهما يثبت والآخر ينفي، وكلا الصحابيين كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة. صلى ولا ما صلى؟ ما فيها مجال يا هيك، أما هكذا أو هكذا بس. طبعا بعض العلماء بعد هذا، طبعا الجمع صعب، إذا رجعوا إلى إيش؟ ما في ناسخ ومنسوخ، الحادثة واحدة لا فيها متقدم ولا متأخر. بقي عندي إيش؟ بقي عندي الترجيح. بعض جمع طبعا حاول أن يجمع وتكلفوا في الجمع حقيقة، والجمع هذا هو الذي جعل البعض يذهب إلى التفريق بين الفرض والنفل. وقال المؤلف هنا هذا الجمع عاسر صعب، لأن الركعتين اللي صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة كانا نافلة. يعني نفي الصلاة في الكعبة نفي للفريضة والنافلة، مش النافلة وحدها. وفي صعوبة في وعسر في الجمع بين الحديثين. فذهب الجمهور إلى الترجيح، الجمهور ذهب إلى الترجيح. ما دليله؟ ما الذي جعلهم يقدمون أحد الحديثين على الآخر؟ قدموا حديث أسامة، عفوا، قدموا حديث بلال الذي أثبت الصلاة على حديث أسامة الذي نفاها. ليش؟ قالوا المثبت مقدم على النافي. والترجيح أولى من التساقط، سقوط الأدلة، لأن الترجيح فيه إعمال بعض الأدلة، وإعمال بعضها أولى من إهمال الجميع. الأدلة جاءت لهذا لا لنهملها. والترجيح هنا ترجيح قوي ما فيه تكلف، إذ إن من علم حج على من لم يعلم. النافي ينفي لأنه لم يرى، فربما شغله أي شاغل عن أن يرى، والآخر رأى فأثبت ما رأى، إذن فقوله مقدم، وهذا الحق في المسألة وهو واضح عندي، ما فيه إشكال. ولذلك ذهب أكثر السلف والخلف إلى هذا القول. طبعا في آخرون قالوا لا، يتساقط الأحدثين ونرجع إلى استصحاب حكم الإجماع السابق. فالصواب في هذه المسألة مع الجمهور لما ذكرنا، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 13 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. قال: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا أبصر البيت، يعني إذا رأى البيت، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك. الموضوع الآن هو استقبال القبلة في الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة بالاتفاق.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين لا خلاف فيهما في مسألة استقبال القبلة في الصلاة. الأولى: أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال النووي: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما، وهذا لا خلاف فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله. انتهى. وقال ابن حزم: واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا. إذا المسألة الأولى هذه فيها اتفاق والحمد لله. القبل استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. المسألة الثانية: استقبال عين الكعبة شرط لصحة الصلاة في حق من يراها. من يرى الكعبة يجب أن يستقبل الكعبة مباشرة. قال ابن حزم: ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرأ لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فإن صلاته باطلة، وأنه إن استجاز ذلك كافر. انتهى المراد. هذا في المحلى، وكلامه المتقدم يدل على هذا أيضا، وهو في مراتب الإجماع له. وقال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني بعد قوله: قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، قال: ثم إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. هاتان مسألتان انتهينا منهما: الأولى استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، الثانية من رأى الكعبة واجبه وشرط عليه أن يستقبل عين الكعبة، لا خلاف في هاتين المسألتين. قال المؤلف: وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار، هذه مسألتنا الثالثة، لا يراها الشخص، لا يستطيع أن يراها. قال: فاختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة، يعني هل الواجب عليه الآن والذي هو شرط في حقه أن يتوجه إلى عين الكعبة أو إلى جهتها فقط، والثاني هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين، يعني هل فرضه إصابة عين الكعبة أو جهة الكعبة أو فرضه فقط الاجتهاد. إذا قلنا الإصابة فإذا اجتهد ولم يصب فيجب عليه أن يعيد إذا تبين له بأنه لم يصب أنه أخطأ. أما إذا قلنا الاجتهاد فإذا اجتهد وأخطأ فلا يجب عليه أن يعيد، كما سيأتي إن شاء الله، لكن هذا للتوضيح. هما مسألتان. قال: المسألة الأولى هل الفرض هو العين أو الجهة؟ قال: فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة، والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف، يعني هل في تقدير في الآية حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، التقدير وين هنا؟ جهة، في عندي
هذه اللفظة مقدرة غير موجودة في الآية لكنها مقدرة. طب المشكلة عندي في النسخة التي بين يدي أن هذه الكلمة سقطت فأفسدت المعنى تماما. كلمة جهة سقطت، وهذا من سوء الطبعات أن يكون فيها سقط، وأسوأ ما في الطبعة هو هذا أن يكون فيها سقط، أنا تفسد المعنى، وهذا إشكال كبير. فلذلك المحققون محققو الكتب والعلماء عندما يفحصون الكتاب أول شيء يركزون عليه هو هل في النسخة سقط أم لا، هذا أهم شيء. بعض الشباب أول ما ينظر إلى زخرفة النسخة وتزيينها وورقها والحواشي التي عليها لا نعم هذا ما هو الأهم. لا شك أن الحواشي وطريقة صف الكتاب حتى يكون سهل في القراءة ويعين على القراءة مفيدة ومهمة، لكن ليست هي الأساس. هذا أهم شيء، وجود سقط أو لا يوجد سقط في الكتاب. هنا عندي في النسخة التي بين يدي وهي نسخة دار بن حزم تحقيق ماجد الحموي سقطت هذه الكلمة، ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، هذا هو المقدر أصلا كلمة جهة. أم ليس ها هنا محذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته، يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال الفرض العين. طيب الآن نحن بداية، أيهما قوله أقوى؟ أنت أجب الآن نفسك. الأقوى قول الذي لم يقدر. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقدير، والتقدير يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، وهذا مر معكم في أصول الفقه. إذا لا بد من دليل على التقدير، وإلا يبقى القول الأقوى قول الذين لم يقدروا. إذا قول الذين قالوا الفرض هو استقبال العين لا الجهة. لذلك قال المؤلف هنا والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز، جعل التقدير مجازا بغض النظر مجاز مش مجاز مش موضوعنا الآن، المهم الأصل هو عدم التقدير، والتقدير يحتاج إلى دليل. وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت، هذه القرينة، هذا هو الدليل الذي جعل الذين يقولون بالتقدير جعلهم يقولون بالجهة وبالتقدير. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ ما بين المشرق والمغرب قبلة من حديث أبي هريرة. لكن المؤلف زاد زيادة وهي إذا توجه نحو البيت، جاءت هذه في حديث عمر عند مالك في الموطأ وعند البيهقي في السنن الكبرى من قول عمر لا مرفوعا، وعن ابن عمر من قوله في أخبار مكة بلفظ إلا عند البيت. الحديث روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح، الصواب فيه الوقف، وروي عن غير ابن عمر أيضا مرفوعا ولا يصح. وروي عن أبي هريرة من طريقين، إحداهما منكرة والثانية أقوى منها وأصح، وهذا ثابت عن غير واحد من الصحابة عن عمر وابن عمر وغيرهما أنهم قالوا هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس إلى آخر ما قال، وكذا قاله غير واحد من التابعين. قال ابن تيمية رحمه الله: وهكذا قال غير واحد من الصحابة. مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع. يعني إيش؟ يعني أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة، وكلامهم في ذلك معروف، وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره. متأخرو الفقهاء، يعني أنه يشير هنا إلى أن السلف رضي الله عنهم كانوا متفقين على هذا، لأنه لا نزاع بينهم فيه، لكن حصل الخلاف عند المتأخرين. هذا ما يقرر ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة لا اختلاف فيها، وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو عند التحقيق ليس بخلاف، بل من قال يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده فقد أصاب، ومن قال يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة فقد أصاب، وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها، ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها، وهذا شأن كل ما يستقبل، فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة، ولو زاد لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة، والصف الذي خلفه يكون أطول منه وهلم جرا إلى آخر ما قال. طبعا بحث طويل، في النهاية ما جعل الخلاف حقيقيا بين الفقهاء متقدمين يعني، لكن غيره يجعل الخلاف حقيقي. وقد حصل تنازع هل للإمام أحمد قولان في هذا أم واحد، راجعوا لهذا ما قاله ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 227 دار ابن الجوزي، نحن نريد أن نختصر. وقال ابن رجب: ولكن الشافعي له قولان في المسألة. هنا يثبت ابن رجب الخلاف عن الشافعي رحمه الله. وقال النووي: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة، وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة الواجب الجهة، انتهى المراد. نحن الآن كله في تحقيق الأقوال في المسألة. قال المؤلف رحمه الله، طبعا بالنسبة للحديث إن شاء الله الحديث صحيح لكن دون الزيادة التي ذكرها المؤلف، قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة. قال ابن رجب: وقد أجمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع بعد الكعبة. طبيعي إذا كان الصف مستطيلا وكان طويلا سيخرج عن مستوى الكعبة. وقال ابن تيمية: ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين. إذن هذا دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين. قال المؤلف: والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا. يوجد حرج على الأمة في هذا، أنا هنا في الشام وحاول أن أستقبل عين الكعبة، يعسر جدا هذا علي، وهكذا بقية الدول. قال: وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والأشياء التي يعني يلزم منها الحرج هي مرفوعة في شريعتنا بفضل الله. قال: فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسابح، يعني لا يمكن أن تأتي به 100%، لكن من باب التقريب ها والتسامح في أشياء. قال: بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها، هذه كلها نحن ما كلفنا بها، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا البدوي الذي في الصحراء ما سيأتي بمجموعة من المهندسين يقدرون له القبلة أين تكون؟ لا، هذا فيه حرج شديد، والكلام واضح والحمد لله. إذن الصواب في هذه المسألة واضح، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وقولهم في المسألة واضح ولا خلاف فيه ولا خفاء فيه. ويقول ابن تيمية: لا نعلم مخالفا ولا نعلم نزاعا في هذا بين أئمة السلف الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم، والظاهر حتى التابعين أيضا، لأن المسألة حقيقة هذه واضحة والدليل عليها واضح، كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما يحتاج الأمر. وكما قال المؤلف في المسألة: إذا ما قلنا بهذا القول استقبال الجهة وقلنا الواجب هو استقبال عين الكعبة كان في ذلك حرجا، يعني الشريعة لا تأتي بمثله. وهذا موجود طبعا عند الفقهاء خاصة المتأخرين منهم، يعني تجد عندهم أقوال تجد فيها من الحرج والمشقة على الأمة شيء كثير. ومما يمتاز به فقه ابن تيمية رحمه الله أنه كان يحارب نوعين من الفقه الذي انتشر عند المتأخرين، هذا بالمناسبة نذكره للفائدة. النوع الأول الفقه الذي كان يخالف فقه السلف رضي الله عنه، وتجد فيه يعني خروجا عن طريقة السلف عند الفقهاء المتأخرين من أصحاب المذاهب. والأمر الثاني الذي امتاز به أيضا محاربة الأقوال الفقهية التي فيها من الحرج والمشقة على الأمة ما فيها، كان يحاربها ويبين الحق فيها والصواب. هذه الأقوال الفقهية سببت حرجا على الأمة وعلى الناس وضيقت عليهم، من ذلك مسألة الطلاق ثلاثا مثلا، لذلك نازع فيها ابن تيمية رحمه الله. صار الناس لما يأخذون بالأقوال الفقهية التي فيها الشدة وفيها تضييق عليهم صاروا يحاولون أن يتحايلوا على الأحكام الشرعية حتى يتخلصوا منها، حتى بعض القضاة في زمنهم كان يفعل هذا. لذلك كان ابن تيمية رحمه الله ينازع الفقهاء المتأخرين في المسائل الفقهية التي كانت على هذين النوعين رحمه الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية وهي مسألة الاجتهاد في القبلة. وأما المسألة الثانية فهي: هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط؟ حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ عاد الصلاة، ومتى قلنا إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ وقد كان صلى قبل اجتهاده. وضحت الصورة الآن، هل الواجب عليه أن يتحرى القبلة وأن يصيب القبلة أيضا، مش بس مجرد تحري، أم واجبه فقط التحري وبعد ذلك أصاب أو أخطأ ما عليه شيء؟ إن قلنا بالأول فإذا تبين له خطأه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإذا قلنا بالثاني فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه أدى ما أمر به وفعل ما أمر به، انتهى الأمر. هما قولان لأهل العلم. قال أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة وأنه إذا تبين له أنه أخطأ عاد أبدا. متى تبين له أنه أخطأ القبلة إذن يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا قول الشافعي يقول المؤلف. وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد. إذا تعمد عدم استقبال القبلة أو صلى من غير أن يجتهد في ما في الاتجاه إليها فهذا يعيد. أما إذا لم يتعمد واجتهد فهذا لا إعادة عليه. هذا القول الثاني وبه قال مالك وأبو حنيفة، إلا أن مالكا استحب له الإعادة في الوقت. إذا اجتهد المصلي في معرفة اتجاه القبلة وأخطأ هل عليه الإعادة أم لا؟ هذه مسألتنا باختصار. قال الترمذي وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد أن صلى لغير القبلة، يعني استبانت له أنه بعد أن صلى وأنهى صلاته استبان له أنه صلى لغير القبلة. قال ثم استبان له بعد أن صلى لغير القبلة فإن صلاته، يعني ثم استبان له بعد أن صلى أنه صلى لغير القبلة، هذا المقصود. ما أدري هل عندي نقص هنا في الكلام أم هو هكذا، راجعوه في الترمذي. المهم هذا المعنى المراد. قال فإن صلاته جائزة. هنا إيش ينقل الترمذي عن أكثر أهل العلم؟ صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، حتى الشافعي في أحد قوليه قال بهذا. وفي الآخر يلزمه الإعادة، يعني في القول الآخر للشافعي قال يلزم الإعادة، لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فيلزمه الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة، يعني كما بان له في شروط الصلاة الأخرى. إذا بان له أن شرطا من شروط الصلاة الأخرى أيضا غير متحقق يعيد الصلاة، كذلك هذا، هكذا يقول. إذن القياس والإلحاق هو الحجة عنده. وانظروا أيضا فتح الباري لابن رجب حديث رقم 403. قال المؤلف وسبب الخلاف، لأن هذه الأقوال نأتي إلى سبب الخلاف. قال وسبب الخلاف في ذلك معارضة الآثار للقياس، معارضة الحديث للقياس، طبعا إذا كان الحديث صحيحا ما في مجال للقياس، خلاص انتهينا. الرأي لا يعارض الشرع، إذا جاء الشرع جاء قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل القياس، انتهى الأمر. لكن الإشكال في صحة الحديث نفسه، حديث عامر بن ربيعة الذي يدل على ما ذهب إليه الجمهور، هذا هو سبب الخلاف. والقياس قياس شرط استقبال القبلة على شروط الصلاة الأخرى، ومنها دخول الوقت لإجماعهم أو لاجتماعها جميعا في الشرطي. قال مع الاختلاف أيضا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، هذا كله سبب الخلاف، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ إذا قلنا صحيح إذن لا مجال للقياس في الأمر، خلاص انتهت المسألة. إذا قلنا الحديث ضعيف عندئذ يأتي النزاع الآن، هل في دليل آخر ولا نأخذ بالقياس الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهل القياس الذي ذهب إليه الشافعي صحيح أم لا؟ قال أما القياس، الآن يريد أن يوضح لأنه أجمل في البداية الآن يريد أن يفصل. فقال أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت، تشبيه الجهة يعني قياس استقبال القبلة على دخول الوقت، دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، كذلك هنا كذلك، فيقاس هذا على هذا، أعني بوقت الصلاة. وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، يعني أجمعوا على أن الشخص إذا صلى خارج الوقت صلاته باطلة وأنه يعيد حتى وإن اجتهد، هذا محل اتفاق. إذن يلحق به شرط استقبال القبلة. قال وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا، إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي. إذن عندي شبه اتفاق شبه إجماع على أن الشخص إذا صلى خارج الوقت أن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيد وإن اجتهد. إذا هذا إذا قلنا بهذا الإجماع وقسنا عليه هذا حتى لو ما في إجماع في أدلة على هذه المسألة. طيب إذا نقيس عليها استقبال القبلة ولا لا؟ قال وما روي عن مالك في أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلىها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته. هذا أيضا من إيش يقول لك؟ من الاستثناءات من الإجماع الذي قدمه. ما ذهب إليه مالك في هذه الصورة وابن عباس والشعبي. إذن في عندنا إجماع إلا ما قاله هؤلاء الثلاث. نقيس استقبال جهة القبلة على دخول الوقت. قال ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال بين لك القياس ما وجهه ويذكر لك الآن الدليل. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا أو علمنا يعني علم كل واحد الجهة التي صلى إليها وعلمنا فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم يعني صلاتكم صحيحة خلاص ما عليكم إعادة ونزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث واضح وصريح في دلالته لو كان صحيحا. قال وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة يعني هذه الآية سبب نزولها هو هذا إذن هذه بينت الدلالة محكمة يعني غير منسوخة. وتكون في من صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. أما الحديث حديث عامر بن ربيعة فضعيف في سنده من لا يحتج به أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما وضعفه جمع من أهل العلم منهم الترمذي وقال العقيلي ليس يروى متنه من وجه يثبت. الحديث ضعيف لا يثبت. أما الآية ولله المشرق والمغرب فقال المؤلف هنا ينسب إلى الجمهور القول بالنسخ. وصح عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني أنها في صلاة التطوع في السفر. قال البيهقي صلاة التطوع في السفر وهذا جاء في رواية قال البيهقي وهو أصح ما روي في نزول هذه الآية. إذن الآية ليست في موضوعنا. الآية ليست في موضوعنا الذي نحن فيه على جميع الأحوال سواء قلنا بالنسخ أو قلنا بما قاله ابن عمر رضي الله عنها أنها في المسافر يصلي صلاة التطوع لا بأس أن يخطئ في القبلة أو أن يترك القبلة ولا يستقبلها. إذن حالة خاصة. طيب إذن الآية ما فيها دلالة. هل بقي لنا عندئذ قول الشافعي في القياس الذي ذهب إليه وهل يسلم هذا القياس بناء على قول المؤلف ما ذكر دليلا إلا هذا؟ لكن الأمر ليس كذلك. الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور
استدل الجمهور بحديث تحويل القبلة، فأهل قباء صلوا بعض صلاتهم إلى غير القبلة بعد نسخها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم ينكر عليهم، إذ لم يعيدوا ما صلوا منها إلى غير القبلة. معروف أن أهل قباء كانوا يصلون لما نزل النسخ، نسخ القبلة، ما جاءهم الخبر إلا وهم يصلون، وقد صلوا بعض صلاتهم بعد نسخ القبلة إلى بيت المقدس. فلما جاءهم الصحابي وذكر لهم أن القبلة قد نسخت استداروا وهم في صلاتهم، فالجزء الأول من صلاتهم صلوه إلى بيت المقدس، يعني إلى غير القبلة، ومع هذا ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أخطأوا القبلة باجتهاد. والمجتهد المخطئ إذا أتى بما أمر به خرج من العهدة كالمصيب. وهذا أيضا صلى إلى غير القبلة لعذر فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غير القبلة. هذه كلها أدلة. ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط، هذا دليل قوي، لأنهم قاسوه على بعض الشروط غير مسألة التوقيت، بعض الشروط قاسوه عليها. يعني ما يقول بأن ستر العورة شرط، إذا عجز الشخص عن ستر العورة كيف يصلي؟ يقول لك يصلي كما هو. وبعضهم يقول مثلا الطهارة من النجاسة شرط، طب إذا بقيت النجاسة وعجز عن التخلص منها يقولون يصلي كما هو. إذن هذه الشرطية عند العجز تسقط، هذا أيضا شرط عجز عنه فيسقط. طيب المصلي قبل الوقت الذي نقلوا عليه شبه الإجماع في المسألة، المصلي قبل الوقت هذا لم يؤمر بالصلاة قبل دخول الوقت، وهذا الفرق بين صورتنا وهذه الصورة التي معنا. من صلى قبل دخول الوقت لم يؤمر بالصلاة أصلا، فلا يقال بأنه امتثل ما أمر به لأنه لم يؤمر، فلا ينطبق على الصورة التي معنا، فلا يصح قياس الصورة التي معنا على هذه، لأنه هو لم يؤمر بالصلاة أصلا. فلما صلى خارج الوقت كانت صلاته باطلة لأنها في غير محلها، فلا يصح أن يقال فيه قد أتى بما أمر به، بخلاف من صلى إلى غير القبلة مع تحريه واجتهاده فقد فعل ما أمر به وقد أمر بهذه الصلاة. هذا هو الجواب عن هذا القياس، وهو جيد، وأكثر السلف على هذا. قال المؤلف: وفي هذا الباب مسألة مشهورة، وهو جواز الصلاة في داخل الكعبة، لأن مسألة متعلقة باستقبال القبلة أيضا، فالذي يصلي داخل الكعبة لا يستقبل القبلة كاملة، يمكن يستقبل جدار من جدرانها. وهي المسألة الثالثة. قال: وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من منعه على الإطلاق، يعني قال لا يجوز الصلاة داخل الكعبة نهائيا، ومنهم من أجازه على الإطلاق، يعني قال يجوز أن تصلي داخل الكعبة فريضة أو نافلة، جائز مطلقا،
ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض، بعضهم أجاز أن تصلي النفل ولم يجز أن تصلي الفريضة. من الذين ذهبوا إلى عدم جواز الصلاة فيها ابن عباس وطاووس وأصبغ من المالكية وابن جرير الطبري وجماعة من الظاهري. وممن جوز الصلاة فيها مطلقا الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وعزاه النووي للجمهور وهو قول للإمام أحمد. وممن فصل فجوز النفل دون الفرض عطاء ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه. قال الترمذي: حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأس. إذن هذا قول الترمذي، ينقل أكثر السلف رضي الله عنهم على هذا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. انتهى. الصواب ما ذهب إليه الجمهور. كما سيأتي ونبين سبب الخلاف والصواب في ذلك. وعن كلام المؤلف: كلام المؤلف والذي ذكره لا يخرج عما تقدم من المسائل، لذلك سأختصر. سبب الخلاف تعارض حديثين، وكلا الحديثين صحيح متفق عليه. حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. حديث ابن عباس هذا متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة. وحديث ابن عباس هذا سأل فيه ابن عباس أسامة بن زيد الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره، يعني من أعمدة الكعبة من الداخل، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى. بلال يثبت الصلاة وأسامة ينفي الصلاة، وكلا الحديثين متفق عليه. فحصل النزاع بين أهل العلم في ذلك. والأمر كما قدمنا في أصول الفقه، إذا حصل الخلاف أو حصل التعارض بين حديثين، ماذا نفعل؟ أولا نجمع بين الحديثين، فإن لم نتمكن ننظر في الناسخ والمنسوخ، فإن لم يوجد رجعنا إلى الترجيح بين الدليلين وأخذنا بالأقوى، وإذا لم نستطع ذلك تساقطت الأدلة في ذلك، وتركنا كل الأدلة المتعارضة ورجعنا إلى غيرها من الأدلة المتوفرة. مسألة الجمع هنا متعذرة، لا يمكن. صحابيان أحدهما يثبت والآخر ينفي، وكلا الصحابيين كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة. صلى ولا ما صلى؟ ما فيها مجال. يا هيك أما هكذا أو هكذا بس. طبعا بعض العلماء بعد هذا، طبعا الجمع صعب، إذا رجعوا إلى إيش؟ ما في ناسخ ومنسوخ، الحادثة واحدة، لا فيها متقدم ولا متأخر. بقي عندي الترجيح. بعض جمع طبعا حاول أن يجمع وتكلفوا في الجمع حقيقة، والجمع هذا هو الذي جعل البعض يذهب إلى التفريق بين الفرض والنفل. وقال المؤلف هنا هذا الجمع عسر صعب، لأن الركعتين اللي صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة كانا نافلة. يعني نفي الصلاة في الكعبة نفي للفريضة والنافلة، مش النافلة وحدها. ففي صعوبة في وعسر في الجمع بين الحديثين. فذهب الجمهور إلى الترجيح، الجمهور ذهب إلى الترجيح. ما دليله؟ ما الذي جعلهم يقدمون أحد الحديثين على الآخر؟ قدموا حديث أسامة، عفوا، قدموا حديث بلال الذي أثبت الصلاة على حديث أسامة الذي نفاها. ليش؟ قالوا المثبت مقدم على النافي. والترجيح أولى من التساقط، سقوط الأدلة، لأن الترجيح فيه إعمال بعض الأدلة، وإعمال بعضها أولى من إهمال الجميع. الأدلة جاءت لهذا لا لنهملها. والترجيح هنا ترجيح قوي ما فيه تكلف، إذ إن من علم حج على من لم يعلم. النافي ينفي لأنه لم يرى، فربما شغله أي شاغل عن أن يرى، والآخر رأى فأثبت ما رأى، إذن فقوله مقدم. وهذا الحق في المسألة، وهو واضح عندي، ما فيه إشكال. ولذلك ذهب أكثر السلف والخلف إلى هذا القول. طبعا في آخرون قالوا لا، يتساقط الأحاديثين ونرجع إلى استصحاب حكم الإجماع السابق. فالصواب في هذه المسألة مع الجمهور لما ذكرنا، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله.